وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل إذ خلق الإنسان هيئه للتلقي عنه سبحانه وتعالى ولتعلم ما لم يكن يعلم، وفي ذلك يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ويقول تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فجعل له وسائل للمعرفة والعلم، وهذه الوسائل في مجملها ثلاثة مستقلة وواحد تابع. أما الثلاثة المستقلة فأقواها وأعلاها منزلة للوحي، وهو علم من علم الله تعالى ينزله إلى من اختاره لتحمل هذه المسؤولية من عباده، وفي ذلك يقول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس، ويقول تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا القسم مقتضى لوجوب العلم الجازم بما يحصل عن طريقه، فلذلك من أوحى الله إليه شيئا لا يستطيع أن يتشكك فيه ولا أن يتحير، بل يحصل في قلبه العلم اليقيني دون تفكير ودون بناء على مقدمات ودون حاجة إلى أن يستدل عليه. وأما ما احتاج إليه بعض الأنبياء من زيادة اليقين فما هو إلا ترقي في درجات الإيمان، وليس عن تشكيك فيما أوحي إليهم. من ذلك قصة إبراهيم حين قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم هنا أراد زيادة الإيمان بالإضافة إلى ما أنزل إليه من الوحي، لأن الله تعالى يحيي الموتى، أراد تقوية ذلك بالمشاهدة والحس، وليس معناه أنه حصل له شك ولا نقص، ولذلك قال: أولم تؤمن، قال: بلى، وقد آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. فهي زيادة بالإيمان. ونظير ذلك ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية أمره عندما كذب له قومه فشق عليه تكذيبهم، فكان عندما فتر عنه الوحي يذهب إلى بعض جبال مكة، ويهم في بعض الأحيان أن يتربى من قمة الجبل حين انقطع عنه الوحي، وما ذلك إلا للشوق إلى ربه وإلى ما يأتيه من قبله، لأن النفس إذا وصلت إلى مقام عالي ولم تنله إلا عن اختيار واتباع كان هذا مدعاة للحرص على ذلك المقام. فعندما يخجل الشيطان وجنده أن الله عز وجل قد تخلى عن نبيه وأنه قد قطع العلاقة به وأن الوحي لا يعود إليه، فإن النفوس قد تأثر من هذا بطبيعتها البشرية، تتأثر هنا بطبيعها البشرية. فلذلك أنزل الله تعالى عليه مطمئنا له: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وكذلك أنزل عليه في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كذلك في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إذن هذا هو أول وسيلة من وسائل العلم، هي الوحي. الوسيلة الثانية هي العقل، والعقل يصعب تعريفه ويشق، وأولى تعريفاته أنه نور روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنوارية بواسطة الضرورية. فمن هذا يبدو الفرق بينه وبين الوحي. فالوحي يحصل العلم به للقلب قبل أن يصل إلى الجوارح وقبل أن يبنى على المقدمة. فالعقل لا يحصل العلم فيه إلا بالتدريج، لا يمكن أن يقتنع عقلك بشيء إلا بالتدريج. هذا التدريج يبدأ بأدنى درجات العقل، لأن العقل حاسة من حواسك، فحواسك كلها مدرجة بناء على تدرجك أنت. فالإنسان خلق من عدم، فنشأ وهو صغير وتدرج حتى وصل إلى كماله، وهذا الكمال الذي يمر به الفرد يمر به المجتمع أيضا والحضارة والعلم، ففيها عهد طفولة ثم عهد شباب ثم عهد كهولة ثم عهد شيوخ وهكذا. ف فعقل الإنسان حاسة من حواسه، فكما أن حواسه لها طرفان، طرف إلى أدنى وطرف إلى أعلى، فمثلا العين أقرب شيء منها هو جفنها إذا وضع عليها. قال الآن لا ترى العين شيئا مما فيه، لا ترى العروق الحمراء التي بداخل الجفن والألوان التي يقوى تركيزها في نقطة ويضعف في نقطة أخرى، الحمرة مثلا التي هي الجفن يقوى تركيز الحمرة في مكان ويضعف في مكان آخر، فهذا الآن لا تراه العين. لماذا؟ لقربه، لأنه أقرب من مدى النظر. كذلك يصل بعض الأشياء في البعد إلى درجة أن العين لا تراه، كما وقف على شاطئ البحر وهو مستوي بحر ميت مثلا البحر الأحمر، فإنه لا يرى ما وراءه بمسافة محددة، لأن الرؤية محصورة بنطاق معين. وكذلك في تفاوت الأذن أيضا في الإدراك، فإن من الأصوات ما يكون قريبا جدا بحيث لا تسمعه الأذن بمجردها، كدبيب الدم في العروق مثلا، هذا له حركة، وكل حركة لا بد أن يشاء عنها صوت لأنها تيار، وكل تيار له صوت، لكن هذا الصوت لا يدرك بمجرد الأذن. كذلك نبض القلب بحركة الأذينين هو تيار كهربائي داخل البدن، هذا الآن لا يمكن أن تسمعه الأذن المجردة. ويصل قوة الانفجار أيضا بحيث لا تستطيع الأذن استيعابه، فالصوت قوي جدا لا تستطيع الأذن استيعابه كاملا، كمن وقعت صاعقة قريبا منه أو انفجار قوي، فالأذن لا تقدر ذلك الصوت بكامله. فهذا دليل على تدرج قوة الإنسان. ونظير هذا مثلا اليد، إذا أراد أن يمسك بها أصغر الأشياء فإنه يختفي عليه ولا يدري هل أمسكه، ويعيد العملية عدة مرات حتى يلتصق في يده. وأيضا من الأشياء ما هو أكبر من حجم اليد وأثقل فلا يستطيع حمله. فكذلك العقل، العقل له مبادئ وله نهاية في الإدراك، فمبادئه هي التي تسمى البدايات فيما يتعلق بالإدراك العقلي، وهذه منها الأوليات. والأوليات معناها الأمور التي ينشأ الإنسان بفطرته على التسليم بها دون البحث عن قناعته بها من أين أتت، مثل أن الواحد نصف الاثنين، مثل أن السماء فوق الأرض، مثل التفريق بين الجهات الشرق والغرب الجنوب والشمال، مثل التفريق بين الطعوم أن هذا طعم حلو وهذا طعم مر، مثل التفريق بين ما يهواه وما يبغضه. هذه أمور يبدأ منها العقل ولا يناقشها، لا يدري من أين عرف الفرق بين الشرق والغرب، من أين عرف الفرق بين العلو والسفل، من أين له أن الواحد نصف الاثنين. هذه أوليات لا يستطيع شخص أن يثبتها لمن لم يقتنع بها، هذه واحدة. كذلك المشاهدات، هذه سنذكرها في وسيلة للعلم المستقلة. فالعلم الحاصل عن طريق المشاهدة لا يستطيع الشخص أن يبرهن عليه ولا أن يستدل عليه ولا أن يثبته، لأن المحسوس برهانه في نفسه. كذلك ما يسمى بالوجدانيات، الوجدانيات معناه الأمور التي يجدها الشخص في نفسه ولا يمكن أن يبرزها للآخرين. يقول الآن شخص يجد في نفسه رضا أو سخطا أو لذة أو ألما أو غضبا مثلا أو جوعا أو عطشا، هاي الآن هل رآها؟ ما رآها وما أدركها بالحس، ولم يقم عليها دليل من الوحي ولم يقم عليها دليل من العقل، وهو مقتنع بها تمام الاقتناع. فإذا من أين له هذا؟ هذه بداية العقل، لأن هذا إحساس روحي، فإذا إحساسه بها إحساس روحي لا يستطيع أن يقنع به الآخرين. الرابع ما يسمى بالمشفرات، المشفرات معناه أمور تشتهر بين الناس حتى تصير مسلمة عندهم، ويتوارثها بعض الناس عن بعض، ولا يقوم عليها حجة قاطعة لا من وحي ولا من عقل. وهذه مثل كروية الأرض مثلا، هذه اشتهرت بين الناس فأصبح الناس يقولون بها تقليد مثلا، ونظير هذا كثير. مثلا الآن الاقتناع بأننا اليوم في اليوم الرقم كذا من الشهر 12 من السنة الميلادية مثلا، من أين رأينا هذا؟ هذا الآن اشتهر بين الناس فقط أننا الآن في شهر ديسمبر مثلا، وهو الشهر 12 من السنة الميلادية، ليس هذا مثل أيام القمرية مثلا التي نعدها بالليالي التي يطلع فيها الهلال وينتقص وينتقص حتى يصل إلى نهايته. بالنسبة للسنة الشمسية ليس فيها هذا التقسيم الذي يحصل في دورة الهلال، لأن الهلال يدور خلال شهر قمر دورته تتم خلال 28 ليلة، والشمس دورتها تتم خلال سنة كاملة 365 يوما إلا في السنة الكابسة، فإنها في كل 4 سنوات إذا حصل الكبس تدور خلال 364 يوما هكذا. فهذا الآن إنما هو أمر مشتهر بين الناس يعرفونه، ويمكن مثلا أن يتعارفوا على أن هذا الشهر منتقص مثلا، بينما كان 31 يوما يجعلونه 30 يوما فقط، لا مانع من هذا، ويجعلون شهرا آخر 32 يوما. هذا كله تعارف، تعارف الناس عليه من هذه القضية. كذلك من هذه وهو الخامس ما يسمى بالمتواترات، والمتواترات معناه ما يحصل العلم به عن طريق النقل، وهذا النقل لم يكون في وقت واحد ولا من تلقاء وجه معروف، لأنه إذا كان عن وجه معروف محصور لا يحصل به القطع لاحتمال الكذب أو التواطؤ عليه. والمتواترات تنقسم إلى قسمين، متواترات تواترا حقيقيا، ومتواترات تواترا نسبيا أو معنويا. فالمتواترات تواترا حقيقيا مثل سماعك الآن بوجود البيت الأبيض مثلا في أمريكا، أنت ما رأيته، ولا العقل يجيبه ولا الوحي يجيبه، ولكن كثر من قال ذلك فحصل لديك العلم به، ولو أردت أن تعد الأشخاص الذين سمعت منهم وجوده ما استطعت أن تعده. هذا تواتر حقيقي. تواتر نسبي أو المعنوي هو مثل ما يتواتر لديك الآن من صفات لبعض الأشخاص، لا يمكن أن تسمع أن فلان متصف بهذه الصفة، مثلا أن حاتما جواد. من أين عرفنا جود حاتم؟ هو ما قاله، ولا الوحي نزل به، ولا العقل يجيبه، ولا يمكن أن يعرف في وقت واحد، لأن الشخص إذا مكثت معه يوما واحدا وانقطعته لا يمكن أن تحكم له بصفة جود مثلا، ولكن من كثير من الوقائع التي حصلت جاد فيها حاتم بماله طيلة عمره عرفنا أنه جواد. كذلك مثلا شجاعة علي بن أبي طالب أو خالد بن الوليد، من أين لنا هذه؟ هل نزل الوحي بأن علي شجاع وأن خالد شجاع، أو العقل يوجب ذلك؟ لا، وحتى ليست مروية أنه قال أنا شجاع أو حصلت، إنما القضية فقط أننا جربنا وقائع مختلفة حصلت في أزمنة متعددة، فكل واقعة من هذه الوقائع تثبت له هذه الصفة فحصل لدينا العلم بشجاعته. هكذا بعض المناطق يعدون مع هذه من مبادئ العقول ما يسمى بالحدسيات أو الحدسيات، وهي عندهم أمور لا يقوم عليها دليل من كل هذه الأدلة التي ذكرت، ولكن أهل التجربة في فن من الفنون يثبتونها ويقلدهم من سواهم، لأن أهل الاختصاص دائما يقلدون في قضية معينة. وهذه تسمى التوجيهات. التوجيهات يقولون مثل الحاذق في العلم كمثل الحاذق في البناء، دخل دارا فجعل يقول وضع الباني هذا الحجر لحكمة كذا وهذا لحكمة كذا، فإن وافق فالحمد لله، وإلا فقد أتى بما يشبه ولا ينكر عليه. سيبويه أو مثلا خليل بن أحمد أو أبو الأسود الدؤلي، من أين له أن إن تنصب الاسم وترفع الخبر؟ من أين له أن لا تنقسم إلى قسمين، لا لنفي الجنسي عاملة عمل إن، ولا لنفي الوحدة عاملة عمل الاسم؟ من أين له أن الأحرف الداخلة على المضارع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم ناصب وقسم جازم وقسم لا يعمل، وهكذا. هذه ما قالها العرب بألسنتهم، ولا نزل بها الوحي، ولا أخذناها من تلقاء العقل، وإنما هو لأن أهل الظن جمعوا كثيرا من الأمثلة فاستخرجوا منها قاعدة معينة، أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وهكذا. ونويرها مثلا أن تقول في القمر نوره مكتسب من نور الشمس، لأن أهل الهيئة هم الذين يثبتون هذا وهم الذين يعرفونه ويقلدهم من سواه لأنهم أهل الاختصاص وهم أدرى به. ونظير هذا في كل علم، كل علم يتعارف أهله على قضية معينة فتكون اصطلاحا لهم، وتكون على الأقل مثلا إذا قلنا إن العرب ما فعلوا هذا وما قالوه جاءوا وأنكروا وقالوا الفاعل يمكن أن ينصب، قول الراجزي مثلا يبسط للأضياف وجه الرحبة بسط ذراعيه لعظم الكلبة، ويمكن أن يجرح، وذلك من قول الله تعالى كفى بالله شهيدا، وقوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. هذا الآن ليس إنكارا للقاعدة ولا طعنا فيها، لأن الذين قعدوا القاعدة ما زعموا أن العرب قالوا نحن نرفع فاعل، وإنما زعموا أننا وجدنا الفاعل دائما في لسان العربي مرفوعا إلا في وقائع محصورة، في أماكن محصورة. فهذا يسمى التوجيهات، هي التي يقول فيها أحد مشايخنا، يقول إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات، إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات. معناها التوجيهات هي إبداء ما ناسب لا إثباته. مثلا نحن الآن إذا قلنا إن قاعدة أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعام المخصص أنه يراه غير حجة على أفراده، حتى في الصورة التي ورد العام بسببها يقول ليس قطعيا في الدلالة عليها. هذا الآن من أين لنا؟ هل قال هذا أبو حنيفة؟ ما قاله، ولكن أخذنا فتاويه في مختلف القضايا ووجدنا تعامله مع النص يذهب إلى هذا الاتجاه، فجعلنا هذه قاعدة أبي حنيفة. وهكذا القواعد الأصولية التي قعدها الأصوليون المتأخرون، مذهب مالك كذا ومذهب الشافعي كذا ومذهب أحمد كذا، كلها مأخوذة من توجيه كلامهم فقط، إذن هذا يسمى التوجيهات. إذن هذه الوسيلة، هي هذه المذكورة التي ذكرناها هي بداية العقل. العقل كما أنه جارح من جوارح البدن له نهاية، ما هي نهايته؟
أوليات الثانية،
أوليات والمشاهدات نعم التي يتعلق بها المشاهدة والفكرة، التي تفصيلها إن شاء الله لأنها نذكرها وسيلة مستقلة من مسائل الليل. نهايات العقول التي يقف عندها العقل أيضا لا بد من بحثها، لأننا ذكرنا بدايته من أين يبدأ إلى أين ينتهي. حصر المناطق في نهايات العقول في 9 قواعد، هذه القواعد 9 يجمعونها في كلمتي عجل وقتب، يقولون عجل وقتب
وقتب
نعم، القتب معناها ما يجعل على مكان السرج على البعير مثل بعيري. فالعين للعروي من النقيضين معناها الخلو من النقيضين، والنقيضان معناه الأمران اللذان بينهما غاية المنافاة، ولا يستمعان ولا يرتفعان ولا يكونان إلا وأحدهما سلب، لن لا يكونان إلا وأحدهما سلب للآخر كأبيض وغير أبيض وأسود وغير أسود، هذان النقيضان. بخلاف الضدين، فالضدان هما الأمران الوجوديان، كلاهما وجوديون، اللذان بينهما غاية المنافاة ولا يستمعان، وقد يرتفعان إن كان لهما ثالث كالبياض والسواد، قد يرتفعان، هذا الشيء ليس بأبيض ولا بأسود، لأن البياض والسواد لون آخر يعاقبهما. فإذا هذا الفرق بين النقيضين والضدين، وسيأتي تمييز هذا إن شاء الله تعالى في الكلام على النسب إن شاء الله. خلو من النقيضين هذا أول، هذا يسمى العروة من النقيضين، العروة من النقيضين هذا أول موقف للعقل، لا يمكن أن يقبل العقل أن يكون هذا الشيء ليس أبيضا وليس غير أبيضا، لا يمكن العقل أبدا أن يسلم بهذا. ثاني الجمع بين النقيضين، لا يمكن للعقل أن يسلم بأن هذا الشيء أبيض وفي نفس الوقت غير أبيض، هذا موقف موافق العقول. هذه إذن هي العين الجيم، اللام يشيرون بها إلى لزوم الدور أو التسلسل، لزوم الدور أو التسلسل، والدور معناها توقف الشيء على ما يتوقف عليه أو على ما يتوقف على ما يتوقف عليه، توقف الشيء في وجوده أو في إدراكه على ما يتوقف عليه أو على ما يتوقف على ما يتوقف عليه. وهذا الذي يختاره المناطق أن الدور لا بد فيه من 3 رتب، كأن يقال هذا أبو هذا وهذا أبو هذا وهذا أبو هذا، إذن هذا لم يولد إلا بعد أن ولد هذا لأنه أبوه، ولكن هذا أيضا لم يولد إلا بعد أن ولد هذا لأنه جده، إذن هذا مستحيل لأنه يؤدي إلى الدور، والدور كما ذكرت يختار المناطق أن يكون إلى 3 رتب. وفي هذا يقول المختار النبونة في منظومته أصيلة السعادة، يقول ودوره إلى 3 رتب، ودوره إلى 3 رتب كبين بحن وحن بجن وجن ببي. هنا يرمز بالحروف، الباء حرف باء هذا بنت بحين معناه أبو للحاء والحاء أبو للجيم بحين بجيم وجيم ببي نرجع إلى الباء يحصل بالدور ودوره إلى ثلاث رتب كبين بحين وحين بجيم وجيم ببي. ثاني لزوم التسلسل، والتسلسل هو ما يعبر عنه المتكلمون بحوادث لا أول لها أو بالسلسلة التي لا انقطاع لها. فالآن الحادث له بداية لأنه لم يكن في المكان، لا بد أن يكون له نهاية، لأن ما كان له بداية خلوقة لا بد أن تكون له نهاية. فإذا هذا يقتضي أن العقل لا يمكن أن يجزم بأن شيئا لم يكن في المكان ولكنه لن يزول أبدا إلا إذا كان مبقا. مثلا الآن الإنسان مهما وصلت إليه أعداده من كثرة العقل يجزم بأنه محصور بعدد معين، ولا يمكن العقل أن يصدق أن الإنسان ليس له عدد، لأن كل شيء محصور، واحد اثنين ثلاثة أربعة لا بد أن يكون له نهاية، الأعداد محصورة، لأن العدد كل ما يقع عليه عدد لا بد أن يصل إلى رقم من الأرقام، والأرقام متناهية، الأرقام كلها متناهية. فإذا كانت الأرقام متناهية كان هذا مقتضي للتناهي ما يتعلق بها، وهذا يستدل عليه بدليل يسمى دليل التقسيم، وهو أن قال مثلا هذه الدنيا بطولها نمثلها بحبل، مثلا هذا الحبل ما سبقنا من الدنيا قد عرفنا أنه انقطع، هذا النصف مثلا أو الثلث أو الربع. الذي سبقنا من الدنيا وهو الأكثر طبعا الآن قد انقطع، وبقي ما بقي بعدنا. فإذا كان هذا النصف الأول قد انقطع، فالنصف الثاني إما أن يكون أكثر منه، وإما أن يكون أقل، وإما أن يكون مساويا، وكل ذلك منقطع. نأخذ الدنيا نجعلها مجال الحبل، هذا الحبل نمسكه من الوسط، هذا الطرف انتهى هنا، هذه نهايته، الطرف الثاني نهايته مستورة عنا، هذه النهاية المستورة قطعا تقاس على النهاية التي وجدت على الطرف الموجود. فإما أن يكون أكثر منه، وإما أن يكون أقل، وكلاهما متناهي، وإما أن يكون مساويا له قد قطع. وهذه دليلها من القرآن أن الله تعالى ذكر المراتب التي يمر بها خلق الإنسان فجعلها تسعا، هي المذكورة في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، مقصود تناميه بعد أن يولد، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه الآن الدرجات، اثنتان منها ما أدركناهما، واحدة سابقة وواحدة لاحقة، لكننا نقيس السابقة واللاحقة على التي رأيناها. نحن ما شاهدنا خلق الإنسان من تراب، لكن شاهدنا خلقه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم بعد ذلك عظاما ثم أن تكسر عظام لحما ثم أن يولد وأن يتنامى خلقه ثم الموت. هذه قطعا السبع ما يستطيع أحد أن يكره. هذه السبع ما هي إلا مراتب، مراتب الخلق سبقتها واحدة وتعقبها واحدة، سبقتها واحدة وهي أنه خلق من تراب، وتعقبها واحدة وهي البعث بعد الموت. فما الفرق بين ما خفي علينا وما رأينا؟ لا فرق، إذا الجميع واحد. العقل يوجب أن يكون الجميع واحدا فيما يتعلق بالثبوت، لأنها تسع درجات متوالية لم يخفى عنا منها إلا اثنتين فقط، وكان يمكن أن نرى الجميع، كان يمكن أن لا يحصر الله. العقل يقتضي أن الله تعالى يمكن أن لا يحصر الخلق في آدم، يكون كل شخص في حدثه آدم يخلق من تراب فما خلق آدم، ما في مانع عقلي. وأيضا ما في مانع من أن يبعث الله الموتى بين أيدينا، وقد حصل بعض هذا، عزير أصحاب الكهف كثير من الناس بعثوا في هذه الحالات لتقوم بهم الحجة على البعث. إذن هذا يسمى التسلسل، والعقل لا يمكن أن يصدق به. والكلام المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحوادث لا أول لها، هذا الكلام لم يفهم على حقيقته،
لم يفهم عنه
على حقيقته، ولذلك يتعصب له بعض الناس، يقول الكلام يفهمونه غلطا ثم يجعلونه مثل شيخ الإسلام ويتعصبون له
على أساس أنه من كلام شيخ
الإسلام. هذا غلط التصور، شيخ الإسلام إنما كلامه واقعا صحيح. ما هو؟ أنه ذكر أنه لم يمضي زمن ليس فيه مخلوق. لماذا؟ لأن الأزل لا يسمى زمنا. الأزل ما هو؟ الأزل أزمنة توهمت لا تنتهي إلى زمان عين. الأزل هذا بيت في تعريف الأزل، أزمنة توهمت لا تنتهي إلى زمان عين الأزل هي. الأزل أمر وهمي من ناحية الزمن، لأن الزمن يبدأ بخلق السماوات والأرض، ما قبل هذا لا يسمى زمنا. إذن الزمن كله لم يخلو من وجود مخلوق، لأن الزمن أصله هو نفسه مخلوق. فإذا الكلام في الإسلام هذا وجهه، ولا يقصد أن الأشياء كانت قديمة ولا قدم العالم ولا قدم الأقانيم الذي يقول به الناس فيها، معاذ الله أن يرى هذا، بل هو يعلم أن كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، ولكنه يرى فقط أنه ليس هناك زمان خال من الخلق. لا يوجد زمان أصلا، زمان نفسه مخلوق واضح. إذن هذا الموقف هو الموقف الثالث من المواقف. أقول
بغض النظر عن كون من هو المخلوق،
نعم مقصود الزمن نفسه مخلوق، السماء مخلوقة، الأرض مخلوقة، العرش،
لا أقصد عدم إطلاق لفظ الزمن على الزمن الأزلي.
نعم أن الأزل ليس زمانا حقيقيا، إنما هو نحن نسميه زمانا وهما فقط، لأننا لا نعرف شيئا ليس في زمان. نحن لا يمكن أن تدرك عقولنا شيئا ليس في زمان، لأننا محصورون بالزمان. لكن الواقع أن الزمن بدأ بخلق السماوات والأرض، ما قبل خلق السماوات والأرض ليس فيه زمان، لا يسمى زمانا، وكذلك ما بعد هذه، بعد أن يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار ويثاب الموت على هيئة كبش عقرنة ويذبح وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، ما عاد زمن موجود، لا زمن.
إذا كلام شيخ الإسلام
كلام شيخ الإسلام صحيح، ولكن الناس لم يفهموه على وجهه، لا خصومه ولا مقلده، فأخطأوا فيه جميعا. خصومه جعلوا هذا كفرا، لأن معناها أن المخلوقات غير مخلوقة لله وأنها قديمة، وهذا كفر. والذين تعصبوا له قالوا المقصود الأقانيم أو أصول الأشياء، أو أن العرش كان رسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله مستويا على عرشه وكان عرشه على الماء، وأن بداية الخلق كانت بعد العرش، هذا غير صحيح. تصور الصحيح أن مقصوده أنه لا زمن قبل خلق السماوات والأرض. نعم. بعد هذا يأتي الواو، والواو المقصود به وقوع عدد لا نهاية له، عجل وقطب. الواو معناه وجود عدد لا نهاية له، فهذا هو المقابل لحوادث لا أول لها، مقابل التسلسل. التسلسل معناها إلى النهاية، وجود عدد لا نهاية له هذا بعكسه في الاستمرار، واحد في القطاع الماضي وواحد في استمرار المستقبل. العدد محصور، والعقل لا يمكن أن يسلم أن شيئا معدودا لا حصر له، مهما كثرت الأعداد ومهما تضاعفت. نذكر أحد المشايخ كان يتكلم، وهو طبعا ما درس المنطقة فغلط غلطة كبرى فيما يتعلق بالبعد، فكان يشرح في الظهر التدمرية هذه، فغلط غلطة كبرى فيما يتعلق بتصور البعد، لأن كان النقاش في أمر معين، وهو أنه على فرض ما يراه الناس اليوم من أن الأرض كرة أين موقع السماء. فأنا سألت هذا السؤال لأن الرجل مقتنع بما قاله الناس من أن الأرض كروية، على السماء فوق الأرض. فقلت طيب تصور أن جارية التي سألها رسول صلى الله عليه وسلم أين الله في المدينة، تقابلها جارية في أمريكا قدمها إلى قدمي هذه، فأشارت هذه بإصبعها هكذا وهذه بإصبعها هكذا، إحداهما في نفس الوقت، فهل كل واحد منهما صادق أو إحداهما كاذب؟ إذا كان المقصود هنا أن الأرض كروية بمعنى أن السماء محيطة بها من كل جهة، وأن العرش محيط بالسماء من كل جهة، معناها أنهما صادقتان جميعا، هذه تشير إلى هنا هذه تشير إلى هنا، فيقع التضاد. ومعناها أن أطراف الأرض أيضا واحدة هنا واحدة هنا، كل واحدة تشير هذه في اليابان وهذه في وكان آخر. فهو قال لا، المقصود هنا بعد أبعاد لا حصر لها. قلت لا حصر لها، لا نعرفها بشيء اسمه العقل، العقل لا يؤمن بشيء لا حصر له من ناحية البعد. السماء موجودة غير موجودة، إذا كانت موجودة فلبعدها الحصار، وهي لبعدها حصار فعلا لأن الوحي ذكر المسافة حديثا من رسول صلى الله عليه وسلم في ذكر المسافة بين السماء والأرض 500 عام، هذا معروف. فإذا أقصد هنا تصور أن وجود عدد لا نهاية له لا يمكن أن يقبله العقل، العقل يقف دون هذا، إذن هذا موقف موافق العقل. نصل إلى القاف، فالقاف المقصود به قرب الحقيقة. قرب الحقيقة معناه أن هذا الشيء، نحن سنذكر إن شاء الله تعالى تقسيم الحكم العقلي، لأن العقل يحكم بأحد ثلاثة أحكام، إما بوجوب وإما بالاستحالة وإما بالجواز. وجوب معناه أن العقل لا يقبل انعدام هذا الشيء يجب وجوده، والاستحالة معناه أن العقل لا يقبل وجوده، والجواز معناه يقبل وجوده ويقبل عدمه. هذه الأحكام الثلاثة خصر فيها حكم العقل، بينما حكم الشرع مثلا منقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام أو أكثر على الخلاف الاصطلاحات، والحكم الوضعي أيضا ينقسم إلى 7 أقسام أو أكثر على الخلاف الاصطلاحات. هذه كلها اصطلاحات، لكن الحكم العقلي محصور في الثلاثة هذه. لا يقبل العقل أن يكون الشيء جائز الوقوع ثم يكون واجب الوقوع، أو أن يكون واجب الوقوع ثم يكون مستحيل الوقوع أو جائز الوقوع، مستحيل عقلا. الآن مجيء شخص ما طرقه للباب الآن ودخوله، هذا مما يجيزه العقل. العقل يحكم بجوازه، ليس مستحيلا ولا واجبا، ولكن العقل يستحيل فيه أن هذا الجائز يكون واجبا، بينما هو جائز إذا هو واجب. فهمت الآن أو أزيد توضيحا؟
تحول
الجائز إلى واجب، أو الواجب إلى جائز، أو المستحيل إلى واجب، أو المستحيل إلى جائز، هذا ممنوع العقل. العقل لا يقبله، إن أحكام العقل إذا ثبت لشيء حكم من أحكام العقل يحكم العقل باستمرار ذلك الحكم لما حكم له به دائما. قلب الحقيقة هنا إنما هو فقط بين أقسام الخطاب الحكم العقلي، لا بين أقسام الواقعات. فمثلا انقلاب العين معنا أو انقلاب المعنى عينا، هذا مستحيل في الدنيا ولكنه غير مستحيل يوم القيامة. مثلا أن تأتي سورة البقرة تخاصم عن صاحبها، هذا ليس مستحيلا وإن كان فيه انقلاب المعنى إلى عينه مثلا. كذلك الأعمال توزن وزنها، معناه قلبها إلى حقائق بعد أن كانت معاني، فإذا هذا ليس مستحيلا لا عقلا ولا شرعا. وكذلك انقلاب عين إلى عين أخرى، مثل ناقة الصالح مثلا كانت صخرة، مثل عصا موسى لما صارت حية تسعى، هذا لا يستحيل عقلا ولا شرعا ولا عادة. إذا قلب الحقيقة فقط المحال هو ما اختص به أقسام الحكم العقلي هنا بينه. في هذا يقول أحد أجدادي رحمه الله، يقول قلب الحقيقة المحال اختص بها أقسام الحكم العقلي بينه انتبه، فليس يمنع انقلاب المعنى عينا ومن إليش هذا عنا. بعد هذا نصل إلى التاء قتبهم. يقول قلب الحقيقة المحال، معنى الذي هو موقف من مواقف العقل، اختص به أقسام حكم العقل بينها، الاستحالة والجواز والوجوب، اختص بها أقسام حكم العقل بينها. انتبه لهذا. فلا يمنع انقلاب المعنى عينا ولا يمنع انقلاب العين معنا، لذلك قال فليس يمنع انقلاب المعنى عينا ومن إبليش هذا عنا، من هذا ذكره إبليش في تبريسه. بعد هذا نصل إلى تاء، والتاء المقصود بها ثلاثة أمور. الأول تعدد الفاعل، فالعقل يمنع أن يتعدد للفعل الواحد فاعل، لا يمكن أن يكون هذا الفعل الواحد صدرا من أكثر من واحد، سواء كان الفعل مثلا خلقا وإبداعا أو كان ما دون ذلك. هذا الحرف لا يمكن أن يكون كتبه فلان وكتبه فلان في نفس الوقت، وهذا الكلام الآن نسمعه هو صوت فلان وفلان في نفس الوقت، يمكن أن يقع تقيا جزء من هذا من صوت فلان وجزء صوت فلان، لكن لا يمكن أن يكون هذا نفس هذا صادر من فلان ومن فلان ومن فلان في نفس الوقت، مستحيل هذا، العقل لا يقبله. ولذلك كان في دليل التمانع فيما يتعلق بوحدانية الله تعالى برهان على هذا. هذا الدليل ما هو؟ تصوره هو المذكور ملفق بين آيتين من كتاب الله. فالله تعالى نفى عن نفسه التعدد وإثبات لنفسه الوحدانية. هذه الوحدانية من أدلتها فيما يتعلق بالخلق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآية الأخرى إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. معناها الآن لا بد زعمي أن الآلهة متعددون إما أن يتفقوا أو يختلفوا. فإن اختلفوا فلننظر إلى الغالب، لا بد أن تقع غلبة أو لا تقع. فإن لم يغلب أحد منهم الآخر فمعناه أنهم جميعا عاجزون فلا يصلحون للألوهية. وإن غلب واحد فالمغلوب ليس إلها لأنه غلب، والغالب ليس إلها لأنه كان يمكن في حقه أن يغلب لأن ما جاز على المثل جاز على مماثله. وإن اتفقوا فإنهم أول ما يبدأون به في الخلق ننظر إليه، فإن كان فعلا فلا بد أن يشتركوا فيه جميعا أو لا. اشتراكهم جميعا في كل جزئية منهم مستحيل. فإن استغلب فإن فعل أحدهم جزءا من هذا الفعل والآخر جزءا منه فهذا الجزء الذي فعله هذا مستغن عن الآخر والمستغن عنه ليس إلها، وهذا الجزء الذي فعله هذا مستغن عن هذا والمستغن عنه ليس إلها. فإذا تعين أن جميعهم ليس منهم إله، فإذا تعين أن يكون إله واحدا وأن لا يقع التعدد. إذا هذا هو دليل التمانع. كذلك ثاني تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل قريب جدا من تعدد الفاعل. معناه أن يكون هذا الشيء حاصلا فعلا ثم يحصل مرة أخرى، يكون هذا الشيء موجودا ثم يوجد مرة أخرى. هذا الفعل حصل ثم يراد تحصيله مرة أخرى، هذا تحصيل حاصل. تحصيل حاصل مستحيل. هذا الشخص ولد، هل يمكن أن يولد مرة أخرى؟ مستحيل، لأن تحصيل حاصل محال. هذا الشخص تقول أبوه فلان، هل يمكن أن تقول أبوه فلان وفلان وفلان؟ لا يمكن هذا، لأن الولادة لا يمكن أن تتعدد، والحاصل لا يمكن تحصيله. حاصل حاصل فلا يمكن طلب تحصيله مرة أخرى.
إذا من الخطأ أن يقال تحصيل حاصل.
إيه نعم، تحصيل حاصل مستحيل.
مستحيل.
هي إنما تذكر للمستحيل.
عندنا في شاعر الناس يقول لك هذا تحصيل حاصل.
هذا تحصيل حاصل يقصدون أنه مستحيل.
أيه.
وهذا الاعتبار صحيح.
لا يريد ذلك.
لا يريد ذلك. لا يقولون أنت الآن إذا قلت لك ينبغي أن تأتيني في الوقت الفلاني وأنا مثلا قد أتيتك به. فأقول هذا تحصيل حاصل. معناها طلبك أصلا تحصيل حاصل لأني قد أتي. هذا مقصود الناس أنه
المراد غير هذا.
أنا أعرف الناس يطلقونه لكن يقصدون به أنه مستحيل. لا، إذن هذه واحد. الثالث ترجيح بلا مرجح. الترجيح بلا مرجح هنا أيضا موقف من مواقف العقل، لا يمكن العقل أن يسلم له أن يكون هذا الشيء يجيز العقل وجوده وعدمه.
هذا انتقلت إلى
الثالث الأخير من التاء. لا، نزلنا التاء الدام ذكرنا أنها تدل على ثلاث أمور: تعدد الفاعل وتحصيل الحاصل وترجيح بلا مرجح. ترجيح بلا مرجح معناه أن يكون هذا الشيء في كفتي الميزان معتدلا، فيرجح أحدهما على الآخر تبعته من دون تدخل أي شيء. هل هذا يمكن؟ لا يمكن هذا. وهذا المنفي في قول الله تعالى في خواتم سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ولذلك أخذت هذه الآيات بلب جبير بن مطعم بن عدي حتى لم يستطع أن يقوم على رجليه فسقط، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل الاحتمالات التي أتى بها زورها في نفسه قضت عليها الآيات. أم خلقوا من غير شيء معناها أنه مستحيل أن يكون هذا المعدوم يمكن يجيز العقل أن يخلق وأن لا يخلق، ويستحيل في العقل أن يوجد دون مرجح أن يخلق دون خالق، هذا مستحيل عقلا. ولذلك يذكر أهل الكلام أن الممكن الموجود يحتاج في بقائه إلى المؤثر. الممكن الموجود يحتاج في بقائه إلى المؤثر، ولكنهم اختلفوا في علة احتياجه إلى المؤثر، أو هي الوجود، أو هي الإمكان بشرط الوجود، أو الإمكان والوجود جميعا وهما جزاء علتين. وتفصيل هذه سيأتينا في موضع آخر. لكن المقصود هنا أن الشيء مثلا هذا العالم كان زمان لا يوجد العالم، المقصود أنه لو كان زمان لا يوجد هذا البيت، والعقل يجيز أن هذه القطعة الأرضية يبنى فيها بيت مصفاته كذا وكذا، ولكن مستحيل أن نقول هي الآن لم توجد ووجدت من تلقاء نفسها دون أن يؤثر فيها أي مؤثر خارجي، هذا مستحيل عقل. إذن هذا موقف مواقف العقل، وهو ترجيح بلا مرجح، أن أحد الاحتمالين الذين يستويان يعني في العقل يترجح أحدهما على الآخر دون سبب، هذا لا يقبله العقل. بعد هذا يأتي التاسع والأخير، هو المشار إليه بالباء، والباء مقصود بها بطلان الحصر. بطلان الحصر معناه أن العقل إذا حصر الاحتمالات الممكنة في عدد محدد لا يمكن أن يقبل المناقشة في الزيادة. مثلا الآن احتمال الوجود والعدم، هل يمكن أن يأتي احتمال آخر ليس موجودا ولا معدوما؟ العقل يوجب للشيء أن يكون إما موجودا وإما معدوما، مستحيل أن يكون واسطة لا موجودا ولا معدوما. وهذه التي حصل فيها الغلط الرازي، الفخر الرازي، قال إن من صفات الله تعالى نوعا من الصفات يسمى الأحوال، والأحوال هي صفات الاتصاف بالمعاني، وقال هي واسطة بين الوجود والعدم، وهذا مستحيل تماما عقلا، وهو من أعقل الناس ولكنه غطي على عقله فلم يفهم هذا. ولذلك قال مقري واسطة بين الوجود والعدم ونهجها تشكو الوجاه في القدم، واسطة بين الوجود والعدم ونهجها من طريقها تشكو الوجاه وهو نقب فيه القدم. فإذا هذا مستحيل، لا يمكن أن يقبله العقل أن الشيء ليس موجودا ولا غير موجود. إذن هذه هي مواقف العقل التي ينتهي إليها، هذه لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة من أقسام الحكم، إما وجوب وإما استحالة وإما جواز. إذن هذا هو الوسيلة الثانية من وسائل الإدراك أو العلم وهي العقل. الوسيلة الثالثة من هذه الوسائل بعد الوحي والعقل هي وسيلة الحس.
إذا ذكرتنا بتعريف العقل،
العقل قلنا هو نور روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنورية بواسطة الضرورية. نور هذا إحالة على أمر غير مدرك، لأننا ما عرفنا ما هو فأردنا أن نحيل على أمر مجهول فقلنا هو نور. والنور نطلقه على ما تزول به الظلمة والعقل ينكشف به الإشكال، لذلك جعلناه نورا. ولأن الله تعالى قد جعل الإيمان الذي يزول به الشك والريب نورا، قال لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقولنا روحانيون معناه نسبناه إلى الروح، معناه ليس ناشئا عن البدن، ولذلك نجد كثيرا من الأناسين يتربون وأبدانهم قوية سمينة وقاماتهم طويلة ومع ذلك ليس فيه من عقول. نعم. ونظير هذا من البهائم، مثلا الفيل ضخم جدا ومع ذلك لا عقل له، فإذا العقل ليس تابعا للبدن إنما هو تابع للروح. والأرواح تتفاوت، فمنها ما هي أرواح شريرة ومنها ما هي أرواح مسالمة ومنها ما هي أرواح طيبة، وهكذا. نور روحاني تدرك به النفس، مقصود القوة الباطنية، فإذا هو جعلناه وسيلة إدراكه، ولهذا قلنا تدرك به النفس. كان يمكن أن نقول يدرك هو الأمور الضرورية والنورية بواسطة الضرورية، ولكننا أردنا أن هذا الإدراك يمر بمراحل تتدرج. يدرك به النفس الأمور الضرورية، والضرورية معناه التي لا تحتاج إلى التأمل، على ما سنذكره إن شاء الله هنا في السلم. النورية محتاجة للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. الضروري هو ما لا يحتاج إلى التأمل كالأوليات مثلا. والحس المقصود به الإدراك بهذه الحواس، وهذه الحواس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هذه الحواس متفاوتة في الإدراك طبعا. ومن أهمها فائدة السمع، لأنه تستفيد به القريب والبعيد، وتستفيد به من الجهات كلها، تسمع الأصوات من كل جهة عنك، ولهذا بدأ به القرآن قبل البصر. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع علة البداءة به أنه مفيد في كل الجهات، تسمع من الجهات الست بينما البصر لا ترى به إلا جهة واحدة. وهذه الجوارح إدراكها ليس إدراكا كاملا، فإذا إدراك هذه الحواس هو إدراك نسبي، لأن أصل العلم المطلوب للإنسان إنما هو ما يميز به بين الأشياء فقط، لا يطلب الإنسان إدراك الأشياء على حقيقتها، فهذا مما انفرد الله به، فالله هو الذي يعلم الأشياء على حقيقتها. أما الإنسان فما له حظ العلم وإنما له حظ المعرفة، فالعلم معناه إدراك الأشياء كلياتها وجزئياتها على التفصيل، هذا مختص بالله. والإنسان لم يعطى من العلم إلا قليلا كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والقليل الذي أوتيه الإنسان هو الذي يميز به من الأشياء أن هذا حار وهذا بارد، وأن هذا حلون وأن هذا مر، وأن هذا نافع وهذا ضار في أمور معينة. ولذلك فإن العين تميز في الرؤية بين الأشياء، ولكن تمييزها ناقص، ولك أن تتساءل لماذا، فيكون الجواب أنك ترى الشخص الرجل الضخم السمين تراه من بعيد صغيرا جدا، ولا يزال يقترب ويكبر حتى تراه بحجم معين، فأي الصور التي هي حجمه الطبيعي؟ هل يمكن أن تجزم بأن حجمه الطبيعي هو الذي رأيته أولا، أو هو رؤيته في الوسط، أو هو رؤيته حين اقترب منه؟ لا يمكن الجزم تماما بهذا. يدي هذه إذا رأيتها من بعيد أراها محصورة في، ثم لا تزال تكبر عند اقترابها من العين حتى تغطيها، فلا أراها كاملة. فإذا هذا دليل على أن، وكذلك فيما يتعلق بالصوت، قد نسمع صوتا الآن فيتفاوت تقويمنا له، بعضنا يرى أنه صوت مزعج جدا، بعضنا يرى أنه صوت مطرب، بعضنا يرى أنه صوت عادي لا يوليه أي اتباه. ويضربون الأمثلة لهذا بصوت الحمام، صوت الحمام المغرب هذا الآن يتفاوت الناس فيما يتعلق بتأثر به، بعض الناس يرى أنه غناء وبعضهم يرى أنه بكاء. ولذلك قال أبو العلاء المعري أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المجادي، في مرضية طبعا، قل غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترى النمشادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المجادي، صاح هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي. ولهذا يقول أحد الحكماء، يقول شجاع قلب الخلي فقال غنى وبرح بالشجي فقال ناح. صوت الحمام الناس في تقويمه قسمان، هذا خلي ليس لديه هم فإذا سمعه قال يغني، وهذا شجي محزون إذا سمعه يقول يبكي ينوح. قل شجاع قلب الخلي فقال غنى وبرح بالشجي فقال ناح. ولذلك كثير من الشعراء يصفونه بالبكاء، وبعضهم يصفه مثلا أبو فراس عندما كان أسيرا قال أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارتا هل تشعرين بحالي، أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالي وقاسم في الهموم تعالي، أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي. هذا جعله بكاء لأنه هو نفسه محزون. وآخر مثلا يجعله طربا في قوله، يقول ألم تسمعي أي دعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير، تجاوبن في عيدانة مرجحنة من السدر رواها المصيف غدير، فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي يسير. هذه من الأبيات المشتركة بين القوافي، فالآن قرأناها في قافية الراء وفي القافية الأخرى. ألم تسمعي أي دعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير، تجاوبن في عيدانة مرتحنة من السدر رواها المصيف مسيل، فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي قليل. كذلك الآخر يقول تذكرني أم العلاء حمائم، تجاوبن إذ مالت بهن أغصون، تملأ ظلا ريشكن من الندى وتخبر مما حولكن فنون، ألا يا حمامات اللواء عدن عودة فإني إلى أصواتكن حزين، فعدن فلما عدن كدن يمتنني وكدت بأسرار لهن أبين، وعدن بقرقار الهدير كأنما شربنا الحمياء أو بهن جنون.
فلم ترى عيني مثلهن حمائما بكينا ولم تدمع لهن عيون. فإذا الأصوات تختلف لدى الناس في التقدير، تختلف الناس في التقدير.
وضح لنا أن قال الطير الشيخ
هذه قالها الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا هذا التقدير يتفاوت، كذلك الذوق. هذا الماء إذا ذقناه الآن يمكن أن يتفاوت تقديرنا له، يشكو أحدنا من ملحه ويقول لآخر هذا الماء متغير لا يصلح للوضوء، يقول لآخر لا ما به بأس فلم أذق به طعما، هذا دليل على تفاوتنا في الأذواق ومع لم يذوق واحد، فدل هذا على أن الإدراك الحسي ليس جازما. والمقصود هنا هو جازم فيما يتعلق بالتغيير بالتمييز بين الأشياء، فهذا المطلوب في العلم الحادث، ولهذا كان الحاصل لدى الحادث يسمى معرفة لا علما. أنت تقول أنا أعرف فلانا معناه أعرف اسمه شكله مثلا وظيفته أو كذا، هذا يسمى معرفة. ولكن لا تقول أعلم فلانا، لأنك إذا قلتها معناه أنك تعرف عدد الفريات البيض والحمر فيه من الدم، وتعرف أرزاقه وتعرف أجله وتعرف مكان موته وتعرف طول عروقه وطول أمعائه وسعتها، هذا مستحيل، هذا خاص بإذن الله. لذلك كان هذا معرفة لا علما. وهذا الإدراك يقول فيه أحد العلماء، يقول حقائق الأشياء مجهولة، معناها بالنسبة للحادث حقائق الأشياء مجهولة والله بالعلم بهن انفرد، وإنما يطلب تمييزها عن بعض ما شاركها إذ تحد. ولهذا التردد الحاصل في الإدراك الحسي ذهب سهس طائية وطائفة من الفلاسفة إلى إنكار الحسيات كلها، سوفسطائية نسبنا إلى سوفسطاء وهي الحكمة الملبسة، سنذكر إن شاء الله سوفسطاء في أقسام الحجة في آخر الكتاب. ذهبوا إلى إنكار الحسيات، قالوا الحسيات غير واقعية. يقول العضو بالعيجي في كتاب المواقف، يقول نعم يقول إن هؤلاء لا يصلح أن يناقشوا ولا أن تقام عليهم في العقل ولا بالوحي، لأن المناقشة معهم تسليم بمذهبهم الذاتي، فماذا يتعامل به معهم؟ قال يشبع ضربا ويؤلمون، فإن أقروا بالألم فمعناه أنهم أنكروا مذهبهم، وإن لم يقروا به ماتوا في الضرب الشديد. قل هذا علاجهم. هذا القسم الثالث. القسم الرابع من وسائل الإدراك، وهو كما ذكرنا مركب بين وسيلتين من الوسائل الماضية، وهو التجربة. تجربة معناها الحكم العادي، وهذا مركب بين الحس والعقل، لأن الحس تشاهد به عندما تخلطه، هذا تأخذ البن وتحمسه وتسحقه ثم تخلطه بالماء الساخن أن هذا يكون له طعم معين هو طعم القهوة. هل بمجرد الحس والرؤية؟ لا، بل لا بد من اجتماع بين العقل والحس. العقل هو الذي يشاهد التطورات التي تطرأ ويختزن في التجارب التي تحصل، والحس هو الذي ترى به هذه الأخلاط وتذوق طعم هذه. إذن هو جمع بين العقل والحس. إذن هذا القسم الأول الوحيد، والقسم الثاني العقل، والقسم الثالث الحس، والقسم الرابع التجربة. ذكرنا أن الأقسام في الأصل مستقلة ثلاثة وواحد تابع،
اللي هو
هذا ملفق بين الاثنين.
التجربة
معناها تكرار الأشياء وملاحظة ما يطرأ، فهذه الملاحظة تختزنها في عقلك، وبذلك تكون قد استعملت عقلك وجوارحك جميعا فأنتجت تجربة معينة. ومع هذا فإن هذه الأقسام أقسام الإدراك، أحدها لا ينتج حكما مستقلا وهو الحس. الحس لا ينتج عنه حكم مستقل، لا يمكن أن يصدر حكم بمجرد رؤيتك أو بمجرد سماعك أو بمجرد، لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تقنع به الآخرين أنك رأيت كذا، رأيت فلانا يضرب فلانا مثلا، أنت ما رأيت نفس الضرب، أنت رأيت عصا ترتفع وتنخفض فيفصل هذا الجسم، فلولا العقل لما أدركت أن فلانا يتألم مثلا من هذا الضرب وهكذا. فهذا النوع هو الذي يتحرج منه بعض الناس. بعض الناس لا يشهدون أن فلانا قتل فلانا، ولكن يشهدون أنه ضربه على عنقه بالسيف مثلا، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه حين سأله عمر عن شهادتها على قدامة بن مضعون رضي الله عنه بشرب الخمر، قال لا أشهد أنه شربها ولكنني أشهد أنه قاءها. قال عمر ما هذا التحرج، والله ما قاءها حتى شربها. فهذا الآن تحرج فيما يتعلق بالحكم الحسي، لأن الحكم الحسي لو لم يختلط به العقل لما حصل به حكم. فإذا كانت الأحكام ثلاثة أقسام: حكم شرعي وهو الناشئ عن الوحي وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون بأمر ما، وهذا لا نفصل فيه الآن. القسم الثاني حكم عقلي وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة العقل. القسم الثالث حكم تجريبي وهذا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. التجربة قابلة للتخلف دائما. يمكن نحن جربنا أن النار تحرق ولكنها تخلفت عندما رمي فيها إبراهيم فلم تحرق. جربنا أن الماء يروي من عطش ولكننا نجد في بعض الأحيان أن بعض الأشخاص يشربون كثيرا من الماء فلا يروون. جربنا أن العلاج الفلاني يداوي المرض الفلاني، ولكننا شاهدنا بعض الأشخاص الذين أصيبوا بهذا المرض فتعالجوا بهذا العلاج ما شفوا. جربنا أن من لم يأكل ولم يشرب فترة طويلة يموت، ولكننا رأينا أصحاب الكهف مكثوا هذه الفترة 309 سنة وما مات وهكذا. إذن هذا معناه أن الحكم التجريبي قابل للتخلف دائما، فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، بواسطة التكرر مع صحة التخلف. وهذا الآن في العلم الحديث الذي يرهج الناس به اليوم مبناه على ما يسمونه بالمنهاج التجريبي. والمنهاج التجريبي هو أضعف هذه الأحكام الثلاث، ذهبوا إلى أضعفها وجعلوها أقوى الأشياء. الآن كل شيء غير خاضع للتجربة يقولون هذا الشيء غير علمي، طبعا هذا غير علمي، هذا الأمر الذي قلته هو غير علمي. ما معنى العلم عندهم؟ العلم عندهم التجريب فقط، ولذلك يسمونها العلوم، يقولوا هذه العلوم، يقولون هذا عالم، هذا العالم النمساوي، هذا العالم اليهودي العالم. فهذه إنما أخذوا أدنى الأقسام وهو الذي تعالف علمه، مع أنه أضعفها وتركوا الوحي والعقل ما أسندوا إليهما شيئا. فهم؟ إذا نحن سنترك الكلام في الحكم الشرعي ونترك الكلام في الحكم العادي ونأخذ الحكم العقلي بشيء من التفصيل. فالحكم العقلي يحتاج إليه في أمور الدين وفي أمور الدنيا لأنه محط التكليف من ابن آدم، وآدم لو خلا من العقل ما كلف، ولذلك رفع القلم عن المجنون ورفع القلم عن النائم ورفع القلم عن سكران وهكذا. من غطي عقله غير مخاطر، لأن العقل هو مناط التكليف. هذا العقل الذي هو مناط التكليف لا شك أنه متفاوت، عقول الناس متفاوتة، لأن العقل إنما هو رزق، والرزق يتفاوت الناس فيه. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إذا تفاوت الناس في العقل وهو يحكم به، فمن هو الحكم الذي نجعله وسطا بيننا؟ يمكن أن نأتي بالتحكم ونقول هذا الشيخ نجعله حكما بيننا، فما حكم به عقله سلمنا له جميعا، ولكن العقل لا يقبل هذا التخمين وهذا التحكم. العقل لا بد أن يقتنع بالشيء، ولذلك احتجنا إلى ميزان نجعله بيننا، نجعله حلا وسطا. إذا اختلفت عقولنا في أمر ننظر إليه ونتحاكم إليه. هذا الميزان إنما هو قواعد مسلمة منضبطة يتفق عليها جميع العقلاء بمختلف مستوياتهم ويتحاكمون إليها عند اختلافهم. وهذا تفاوت العقول هو الذي يقول فيه الحكيم، يقول ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله. وأقلهم عقلا أربعة، أقل الناس عقلا يظن أنه أعقل بني آدم. هذه القواعد هي التي تسمى بالمنطق، وهي التي سندرسها في هذا الكتاب. وسنحتاج إلى الكلام في مقدمات العلوم التي تفتتح بها.
هل يتفق عليها القواعد؟
هذه القواعد متفق عليها، لا يمكن أن يقع فيها اختلاف.
مهما تفاوتت
العقول. ولذلك في تعريفنا للمنطق نقول هو قانون تعصم مراعاته الذهن من الوقوع في الخطأ في الاستدلال.
طيب إذا قيل وما اختلفتم في
فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا فيما يتعلق بالحكم الشرعي، لكن فيما يتعلق بالأحكام العقلية الله تعالى وكلنا فيها إلى العقول. مثلا هل هذا التجريب مثلا، هل هذا الدواء نافع أو غير نافع، قضية مثلا عقلية، هل الواحد مثلا ربع أو سور الأربعين أو لا، هل هذا الحياة إنسان البحر هل هو داخل في جنس الإنسان أو لا، هذه الآن كله أمور عقلية لا يدخلها أمر في الشرع، لا يدخلها أمر في الشرع. ولذلك فإن الأحكام حتى الأحكام الشرعية يقول الشاطبي رحمه الله أن طريقة الانتفاع من الأدلة الشرعية أن تركب قياسا من مقدمتين، صغراهما قضية واقعية وكبراهما قضية شرعية، وينتج من ذلك حكم شرعي. قضية الواقعية ما معناها عنده؟ معناها عنده أن العقل يختارها ويأخذها من الواقع. مثلا هذا الشخص صلى إلى هذه الجهة، يريد استخراج حكم هذه الصلاة، فنقول هذا الشخص صلى إلى غير جهة القبلة، هذه قضية صغرى. هل هي شرعية؟ لا، ليست شرعية، ولكنها عقلية فقط واقعية. والصلاة إلى غير الجهة إلى غير القبلة باطلة لقول الله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذه قضية شرعية، فنركب هذا القياس وتأتي النتيجة صلاة فلان هذه باطلة. فهمت؟ فإذا العقل هو الذي يربط بين الواقع والنصوص، وهذا ما سنسميه إن شاء الله تعالى فيما بعد بتنفيح المناط وتحقيقه. الشارع قال أشهدوا ذوي عدل منكم، لكن ما قال صالح وعباس، لكن نحن ننظر إلى العدالة ما هي، فوجدناها منطبقة على هذين الرجلين فأشهدناهما، وإشهادهما مؤدي لما أمرنا الله به، صح ولا لا؟ هل معناها أن الله أمرنا بإشهادهما؟ لا، بعينيهما، لكن بعقولنا عرفنا أن العدالة متوفرة في هذين فحصل المأمور به شرعا. هذا الآن فيما يتعلق بالتركيب. من أجله قال الغزالي إن الوحي عقل من الخالق والعقل وحي من الداخل. العقل أن الوحي عقل من الخارج، معناه من خارج الإنسان، لأنه أتاه من خارجه به يتبصر ويدرك كثيرا من الأشياء التي لم يكن ليدركها. والعقل وحي من الداخل، معناه ليس للإنسان التسبب فيه، ولذلك نجد التؤامين أو الولدين للأسرة الواحدة وعقولهما متفاوتة، فهو رزق فقط من عند الله.
طب الوحي من الداخل يعني ممكن يفسر بالإلهام؟
نعم، يعني ليس مكتسبا تماما، ليس المقصود أنه من جنس الوحي، بل لذلك قال من الداخل.
يمكن يكون إلهاما مثلا.
نعم، والإلهام، لكن ليس كل الإلهام يسمى عقلا، الإلهام جنس، يشمل إلهام البهائم وإحساسها، وحاربك إلى النحل أن تتخذين من الجبال بيوتا من الشجر والماء، هذا الآن إلهام.
أخي ممكن نسأل عن هذا الشيء؟
تفضل.
هو عندما نعرف بأنه نوع من روحانية، أنت تفضل علينا تسجيلا يا شيخ.
نعم.
نص. لو تركت فترة للأسئلة ما يكون أحسن.
طيب.
ممكن يعني تعرف أسئلتك؟ إيه ما في إشكال. بس أنت ما حددت يعني حددت ابتداء. يعني مسجل للأسئلة.
تفضل تفضل.
لا أقصد حدد طريقة معينة. يعني نترك حوالي نصف ساعة في الآخر. لا هاي من الساعة واحدة في البالك. متى طيب؟ بعد ما ينتهي الشيخ
نسأل. إذن الآن كنا في مقدمة فقط لتصور هذا الليل.
نصل الحديث.
لتصور هذا الليل. فالآن نصل إلى تطبيق المبادئ العشرة التي تدرك من خلالها العلوم. هذه المبادئ العشرة هي التي نظمها أحمد المقري في الإضاءة. يقول من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم معتمد واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنا وسائل، وبعضهم منها على البعض اتصر ومن يكون يدري جميعها اتصر. هذه المبادئ العشرة أولها حده، وحده المقصود به تعريفه. وتعريف هذا العلم أن نقول إنه قانون تعصم مراعاته الذهن من الوقوع في الخطأ في تعريف الأشياء والحكم عليها. من هذا هو تعريف علم المنطق، حده أنه قانون، والمقصود بالقانون معناه الضابط، القانون والضابط والقاعدة مترادفة. تعصم مراعاته، تعصم مراعاته معناه العمل على وفقه، يعصم الذهن معناه يمنعه من الخطأ، من الخطأ فيما يتعلق بأمرين، أحدهما التصور والثاني التصديق. التصور هو الذي أشرنا إليه بتعريف، والتصديق هو الذي أشرنا إليه بالحكم. فإذا هذا هو حد علم المنطق. تعصم مراعاته الذهن من الخطأ في التعريف والحكم، في التصور والتصديق. إذن هذا حده. ثم بعده موضوعه، وموضوع كل فن معناه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ما يبحث فيه معناه ما يبحث في ذلك الفن عن عوارضه، أي عن عوارض الموضوع الذاتية. والعوارض قسمان، عوارض ذاتية وعوارض خارجية. فالعوارض الذاتية معناه ما يطرأ عليه من أموره، مثلا في النحو موضوعه أواخر الكلمة، مثلا لأنها التي، لأن أواخر الكلمة هي التي يبحث في النحو عن عوارضها الذاتية من حركة وسكون، مثلا هذه عوارض ذاتية في أواخر الكلمة. وموضوع علم المنطق هو الحكم العقلي، فالحكم العقلي هو الذي يبحث في المنطق عن عوارضه الذاتية، لأن الحكم العقلي إما أن يكون في تصور، وإما أن يكون في تصديق، معناه إما أن يكون في تعريف، وإما أن يكون في حكم، معناه في إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. وهذا هو الذي يبحث في المنطق عنه. ولذلك يحصل المنطق في التصور والتصديق ووسائلهما، التصور والتصديق ووسائلهما، لأن علم الحادث كله محصور في التصور والتصديق. وسائلهما معناه طرق الحصول على التصور أو طرق الحصول على التصديق، هذه هي التي يبحث عنها في المنطق. إذن هذا موضوعه، إذن علما بحده وموضوع تلا. بعد هذا واضع، وواضع علم المنطق في الأصل هو أرسطو طاليس، اسمه أرسطو طاليس، وهو رجل من الإغريق كان على ملة موسى في وقته. فإذا لا ينبغي سبه، لأنه كان كما يقولون مؤمن بموسى في وقته. ما أدري، لكن أهل التاريخ يقولونه ونحن ما عرفنا شيئا عنه. المهم أنه سبق هذه الملة وكان في الملة السابقة،
يتوقف فيه.
نعم، فإن لم يكن من أتباع الأنبياء فيكون من أهل الفترة، لا يعلم عنه تكذيب من نبي من الأنبياء. وقد اختلف في اسمه نظرا لترجمة، فبعضهم يسميه أرسطو فقط، بعضهم يسميه أرسطو طاليس كاملة، وبعضهم يسميه أرسطاليس. هذه التي يقول فيها المتنبي، يقول إذا قول أنت في أمر بدون فلا يكون منك في هذا نفور، ففي الحيوان يجتمع اضطرارا أرسطاليس والكلب العقور. أرسطاليس من أعقل الناس، والكلب العقور هذا من أخص البهائم، ومع ذلك يجتمعان جميعا في الحيوان، معناه في كون كل واحد منهما ذا جسم نام متحرك بالإرادة. ويختصرونها فيقولون أرسطاليس فقط. ومنها قوله بالطيب أيضا، من مبلغ الأعراب أني بعدها جالس أرسطاليس والإسكندراء، جالس أرسطاليس والإسكندراء، هو يقصد مدح ممدوحه، فجعله يجمع بين صفتين إحداهما تمام العقل، وهذه التي أشار إليها بقوله أرسطاليس، والثانية تمام الملك والقوة، وهذه التي أشار إليها بقوله الإسكندراء. نعم، لا هو ما يقصد نفسه، يقصد ممدوحه هنا، يمدح من جالسه سيف الدولة، أنه جمع بين الملك والعقل. فأرسطاليس هو الذي وضع هذه القواعد وطورها طلابه من بعده، وقد ترجمت إلى العربية في أوائل الدولة العباسية، وكان لترجمتها دور فيما يتعلق بتطوير العلوم الإسلامية، لأن هذا العلم استغل في علوم متعددة، وذلك ما سنذكره في نسبته إن شاء الله تعالى من العلوم. فبلغت ترجمة أوجة هذه أيام المأمون، وقد سبقت ذلك مثلا المنطق ترجمة في أيام الهادي والمهدي، مثلا الخليفة الثالث العباسي والرابع ترجمة في أيامهما علم المنطق، فاهتم به العلماء ودرسوه وانتفعوا به، لأنه لا يخالف شيئا من الشرع، وإنما ينتفع به في تقعيد الأشياء وإدراكها وحصرها. إذن هذا واضعه. بعده الرابع نسبته، نسبته من العلوم معناه العلاقة بينه وبين العلوم، ونسبته معناه ما يتصور بين الشيئين، وكل شيئين يدركهما العقل لا بد أن يتصور نسبة بينهما. فهذه النسبة سيأتينا الكلام فيها في فصل مستقل إن شاء الله، لأننا سنقسم النسبة إلى أربعة أقسام: نسبة بين اللفظين، والنسبة بين اللفظ والمعنى، والنسبة بين المعنيين، والنسبة بين المفهوم والما صدق، هذه سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. من هذه أربعة أقسام. الذي يعنينا هنا هو النسبة بين المعنيين، لأن هذه معان موجودة في المنطق ومعان في علوم أخرى. فالنسبة بين المعنيين لا تعدو 41، لأن المعنيين إما أن لا يستمع أبدا، العقل لا يتصور اجتماعهما، كالحجرية والإنسانية، العقل لا يمكن أن يجتمع فيه أن هذا الشيء متصف بوصف هو الإنسانية ومتصف بوصف آخر هو كونه حجرا في نفس الوقت، مستحيل. لأن هذه النسبة تسمى التباين، وهذان شيئان يسميان متباينين. نسبة ثانية هي أن يتصور العقل اجتماعهما ولا يتصور افتراقهما أبدا، يكون هذا المعنى ملازم لهذا المعنى دائما يلازمه. هذا الآن مثل نسبة البشرية والإنسانية، نسبة بينهما تسمى المساواة، وهما متساويان، هذان المعنيان متساويان، الإنسانية والبشرية ليس بينهما فرق في العقل، إذن هذه تسمى نسبة التساوي. النسبة الثالثة تسمى نسبة العموم والخصوص المطلق، على أن يكون أحدهما عاما مطلقا والآخر خاصا مطلقا، هذه نسبة الجزء إلى كله فيما يتعلق بالمعاني. مثالها نسبة الصلاة إلى القربة، القربة أعم مطلقا من الصلاة، لأنه لا توجد صلاة إلا وهي قربة، ولكننا نجد قربة غير صلاة كالزكاة والصوم مثلا والحج، فإذا القربة هنا أعم مطلقا، الصلاة أخص مطلقا. النسبة الرابعة هي نسبة العموم الخصوص الوجهي، معناها أن كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه في نفس الوقت، وذلك ما يعبر عنه المنطق بسواد حلاوة، سواد حلاوة. السواد والحلاوة معنيان قد يجتمعان في الشيء الواحد كالتمر مثلا يكون أسودا وحلوا، وقد يوجد السواد دون الحلاوة كالفحم مثلا، وقد توجد الحلاوة دون السواد كالسكر مثلا، لكنهما يجتمعان في شيء واحد، فإذا كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه. ومثال هذه المعاني الأخرى مثلا نسبة الفرض إلى الصلاة، نسبة الفرض إلى الصلاة، نحن الآن نعلم أن صلاة العشاء فرض وصلاة في نفس الوقت، لكن صلاة الوتر مثلا صلاة وليست فرضا، والصوم مثلا أو الزكاة هذا فرض وليس صلاة، فهمت الآن؟ هذه الأربعة هي التي نظمها المختار النبوي رحمه الله تعالى أيضا في وسيلة السعادة، يقول ونسبة الأشياء للأشياء تباين، ونسبة استواء الأشياء يقصد بها المعاني.
هذا مثل في المنطق،
لا مثل في علم الكلام والعقيدة والمنطق، كل شيء مثل كبير، نظم كبير. يقول ونسبة الأشياء للأشياء تباين، ونسبة استواء ثم عموم وخصوص أطلقا أو قيدا بجهة محققة كنسبة النحاس للحديد، هذه التباين، ونسبة الحد إلى المحدود، هذه نسبة التساوي، ونسبة القربة للزكاة، ونسبة الفرض إلى الصلاة. نعم.
كم بيت من
المنظومة هذه؟ 1800 تقريبا. نعم
الراجع
الرابع خصوص المطلق العموم خصوص الوجه. نسبة المنطق إلى العلوم الأخرى التي استعمل فيها هي نسبة العموم الخصوص الوجه، لأن بعض الأبحاث التي تدرس للفقه تدرس أيضا في علم المنطق، فإذا هي مشتركة. بعض الأبحاث يختص بها المنطق عن الأصول، وبعض الأبحاث يختص بها علم الأصول عن المنطق. كذلك فيما يتعلق بالعقائد بعض الأبحاث مشتركة تدرس في علم العقائد وتدرس في علم المنطق، وبعضها مختص بالعقائد وبعضها مختص بالمنطق. كذلك فيما يتعلق بمصطلح علوم الحديث، هذه أيضا يوجد بعض الأبحاث التي تدرس فيهما جميعا في المنطق وفي علم المصطلح، وبعض الأبحاث المختصة بالمنطق وبعض الأبحاث المختصة بعلم الحديث
المصطلح. نعم.
بعض الأبحاث القليلة التي منها مثلا حصار فيما يتعلق بالرواية التواتر مثلا والأخبار، كلام في الأخبار أساسا، كذلك الكلام في الأدلة فيما يتعلق بعض الكلام الذي يذكره الحديث كله في باب الأخبار غالبا ما يتعلق بالعلل. بعض الأحيان يتعرضون أيضا للاضطراب وبالأخص للقطاع الخفي.
العلل فيه أعمال العقل،
أعمال العقل، هذا أعمال العقل راجع إلى هذا التاريخ، تباين الوفيات، ثبوت اللقي وإمكان اللقي، هذه كلها بحوث منطقية عقلية. كذلك في علم البلاغة أيضا يأتي بعض الأبحاث المشتركة بين المنطقي وعلم البلاغة، وبعضها مختص بالبلاغة وبعضها مختص بالمنطق. ونظير هذا في النحو أيضا، بعض الأبحاث مشتركة بين النحو والمنطق، وبعضها مختص بالمنطق وبعضها مختص بالنحو. إذا نسبته لكل هذه العلوم هي نسبة العموم من الخصوص الوجه، واضح العام. ولذلك تيجى إليه في هذه العلوم بعد تدوينه
عام من وجه خاص من،
خاص من وجه، هم يشترك لأنه يشترك مع كل واحد من هذه في بعض مدلولاته ويختص عنه المدلولات، ويختص أيضا عنه كل واحد من هذه المدلولات. خامس مستمده، مستمده معناه من استمد، ومستمده من العقل فقط، المنطق لا يستمد إلا من العقل بخلاف غيره من العلوم فله مستمدات متعددة. مثلا علم أصول الفقه مستمده الوحي والعقل واللغة العربية والمنطق وعلم الكلام، هذا مستمد أصول الفقه وهكذا، لكن علم المنطق ما له مستمد غير العقل فقط.
ما علاقة علم الكلام بالمنطق؟
نفس الشيء مثل علاقة غيره، لأن نسبة العموم من خصوص الوجه. وهو مثلا علم الكلام أكثر أبحاثه التي ليست منطقية هي أبحاث عقدية، كالأبحاث العقدية إذا تدخل مع العقيدة، والأبحاث غير العقدية منطقية. إذا مستمده العقل فقط، حكم العقل. نعم. وبعد هذا فضله، هذا سبعة، وفضل كل علم إنما هو بحسب نتيجته وما يؤدي إليه. والواقع أن علم المنطق الآن محتاج إليه في إدراك هذه العلوم كلها التي ذكرنا النسبة بينه وبينها، لأنها ألفت في ذلك العصر الذي أخذ الناس فيه المنطق فاستفادوا منه. لذلك لا يمكن الآن لمن يريد دراسة الأصول أن يكون جاهلا للمنطق ويفهم الأصول، ولا يمكن أن يكون الشخص المريد لدراسة أبحاث العقيدة كلها واستيعابها جاهلا بالمنطق أيضا، مستحيل هذا. وكذلك لا يمكن أن يكون الشخص المريد للبلاغة مثلا جاهلا بالمنطق أو علم الكلام مثلا وهكذا.
إذن بدأنا به كان ضرورة.
نعم، لا بد منه. ولهذا قال الغزالي وتبعه وغيره إن من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه، لا يوثق بعلمه، يقصد بعد أن دونت العلوم، ليس المقصود قبل تدوينها. قبل تدوينها كثير من العلماء يوثقوا بعلمهم وما يعرفون المنطق، لكن ذلك قبل التدوين، لأن العلوم ما رتبت هذا الترتيب. لكن بعد أن رتبت العلوم هذا الترتيب لا يمكن أن يدركها الشخص وهو لا يعرف المنطق، فلذلك لا يوثق بعلمه بعد أن دونت. فعبارته صحيحة فيما يتعلق بعصره ومن دونه، ولكنها لا تنطبق على السابقين لأنهم ليسوا محتاجين إلى هذا العلم.
شرحت لنا التدمير.
نعم. نعم، كثير من الذين يشرحونها ما يفهمون شيئا فيها، لأنها مبنية على قواعد منطقية، من لا يفهمها لا يمكن أن يتصور القضية. إذا كلامه صحيح، ولكن مقصوده فترة من الزمن، ليس المقصود السابق، ونظير هذه العلوم الأخرى مثلا علومنا الآن، هل يمكن أن نستغني عن علم الفيزياء مثلا الآن في عصرنا هذا؟ لا يمكن أن يستغنى عنه الآن، وليس معناها أن الصحابة كانوا ناقص العلم لأنهم ما درسوا الفيزياء. وهذه ما ذكر شيخي يقول: إن من العلوم ما اشتد الوطر إليه حتى إن تركه خطر، لا يقول مقاييس الحرارة المقتبسة والكيمياء والفيزياء والهندسة وعد علوما الآن، قال: وإنما أهملها الصحابة وتابعوهم من ذوي الإصابة، إذ ليس عصرهم في الافتقار لها كمثل هذه الأعصار. إذن هذه فضله، إذن هو فاضل لأنه به معرفة علم العقائد وعلم الأصول وعلم النحو وعلم البلاغة وأيضا علم التفسير في كثير من الأبحاث. إذا أردت أن تقرأ كتب المفسرين ولم تكن تعرف المنطقة مثلا، أردت أن تطالع في تفسير القرطبي سيعترضك كثير من الإشكالات. كذلك إذا طالعت في تفسير طاهر بن عاشور مثلا لن تفهم كثير من أبحاثه، طالعت في كتاب الرازي لن تفهم ولا كلمة. فإذا محتاجا إليه في دراستي هذه العلوم كلها. فهذا وجه لفضله. بعدها حكمه، حكمه سيذكره المؤلف إن شاء الله تعالى، ولكن المهم فيه أنه واجب على الكفاية، يجب كفاية تعلمه، لا يجب على كل الأمة، ولكنه يجب كفاية للحاجة إليه في فهم تراثها وتاريخها والحاجة إليه في
رجل من يريد التصدر يتعين في حقه
حينئذ يتعين. إذا كان الشخص يريد التصدر يتعين في حقه، لا بد في حقه من معرفته. وسيأتينا الكلام في حكمه والخلاف فيه.
كان يحتاج إليه هذا، ليس كل من تصدر
فيه. لا، لكن لا يمكن أن يكون مثلا هذه المكتبة الآن الناس محتاجون إلى هذه الكتب، من لا يعرفها الآن ما فائدة هذه الكتب يكثير من هذه الحقيقة؟ هل يستفيد مثلا هنا يأخذ في طريق الإسلام هذا الآن الإجزاء، هل يمكن أن يفهمها وهو ما درس المنطق؟ ما يمكن أن يفهمها،
خاصة خذ جزء المنطق.
إيه نعم، خذ أي كتاب آخر في التفسير مثلا وهكذا في أصول الفقه.
أنا أخشى تكون كعلماء التجويد الذين أنجزهم
تجويد فيه درجة واجبة، تجويد فيه درجة واجبة. فإذا هذا فيما يتعلق بحكمه سيأتينا الخلاف الوارد فيه والوصول منه إلى نتيجة معينة إن شاء الله لن نتجاوزه. واسم، اسمه المنطق، والمنطق في اللغة مفعل من نطق، والمفعل كما تعلمون أن هذا الوزن وهو الوزن المبدوء بالميم وبعدها الفاء ساكنة وبعدها العين سواء كانت مفتوحة أو مكسورة وقد تضم، يستعمل للمصدر والزمان والمكان، وله أربع قواعد الصرف. هذه القواعد الأربع: قاعدة الأولى أن الثلاثية الذي ليس واوي الفاء ولا معتل اللام وليست عين مضارعه مكسورة فإن المفعل منه بفتح العين مطلقا سواء كان مصدرا أو زمانا أو مكانا. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الثلاثية معتل اللام كذلك معناه كله ثلاثي معتل اللام معناه الذي لامه معنى الحرف الأخير منه واو أو ياء، دائما لا بد أن يكون المفعل منه مفتوحا سواء كان مصدرا أو زمانا أو مكانا. قاعدة الثالثة أن الثلاثي الواوي الفائي المفعل منه مكسور مطلقا سواء كان مصدرا أو زمانا أو مكانا. قاعدة الرابعة أن الثلاثي الذي ليس واوي الفائي ولا معتل اللام ومضارعه مكسور العين في مكسور العين فإن المصدر منه بالفتح والزمان والمكان بالكسر. هذه القاعدة الرابعة من قواعد المحال، وهذه هي التي تنطبق على المنطق، ولكنه شذ عن هذه القاعدة في هذا اللفظ فلم يستعمل إلا بالكسر في الزمان والمكان والمصدر، فيقال منطق للزمان ويقال منطق للمكان ويقال منطق للمصدر. فالمنطق بمعنى النطق، ومنه قولهم البلاء موكل بالمنطق، ويقال هذا منطق فلان معناه مكان نطقه أو زمان نطقه، فإذا يطلق على الزمان والمكان وعلى المصدر، ومعناه محتمل، فهو محتمل للنطق بمعنى إخراج الحروف من الفم، ومحتمل للفكر لأن النطق يطلق حقيقة على المسموع ويطلق مجازا على التفكير، فلذلك يقال ناطق معناه مفكر، ومنه الحيوان الناطق معناها الحيوان المفكر مقصود به الإنسان معناها صاحب العقل لأن المنطق يطلق على العقل. فلهذا كان المنطق يطلق